أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الحمد لله على فضله وكرمه، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد. فالآيات التي سنشرف بالحديث عنها وتفسيرها في هذا اللقاء المبارك هي سورة الفيل. قال أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والحديث عن هذه الآيات المباركات وهي شهيرة المعنى من طرائق عدة. أولا، هذه القصة لم تثنى في القرآن، مع أن سائر أو أغلب قصص القرآن يثنى. فالله مثلا يقول: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. قالها في الصافات، وقال جل وعلا في يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وقال في القلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. بل ذكر خبر موسى مع فرعون في سورة القصص مرتين، وذكره في سورة الدخان مرتين. وأما خبر الفيل فإنه لم يثنى في القرآن ولم يذكر إلا مرة واحدة. وقد أجاب عن هذا الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التفسير القيم التحرير والتنوير، قال: لأن هذه القصة لا يتعلق بها تكذيب للرسول، لأن هذه القصة لا يتعلق بها تكذيب للرسول. هذا باب. لكن يمكن أن يضاف على ما قاله الطاهر رحمه الله مسألة مهمة، وهي أن هذه السورة المباركة من أغراضها، من مقاصدها، بيان كيف صنع الله بمن أراد أن يذهب حرمة الكعبة حتى يفقه القرشيون ماذا سيصنع الله بهم لو أرادوا أن يذهبوا حرمة من؟ حرمة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الغرض، المقصد الأسمى من هذا الخبر. هذا واحد. الأمر الثاني، لم تكرر لأن القرشيين كانوا يرون أن في أنهم سدنة للبيت وقائمون به، أن في ذلك ما يجعلهم يشعرون بالعلو على المؤمنين. وهذا يفهم من قول الله جل وعلا في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وهذا يدل على أنه قد انتشر بينهم واستقر في أذهانهم على أنهم وإن لم يكونوا مؤمنين فكفاهم شرفا أنهم يسقون الحجيج ويعمرون المسجد ويباهون بذلك أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. إذا ضم هذا إلى هذا عرف لما لم تثنى خبر أصحاب الفيل في القرآن. هذا واحد. الأمر الثاني، يوجد في لغة أهل الاصطلاح من أهل السير اليوم ما يسمى بالمعجزة، لكن القرآن لم يرد فيه لفظ المعجزة، وإنما يسمى ما يؤيد الله به الأنبياء يسمى آية. لكن اصطلح المتأخرون من كتب في السير على تسمية ما هذه الآيات بالمعجزات. شيء آخر غير الآيات يسمى إرهاصات، يسمى إرهاصات. والإرهاصات هي الشيء غير المألوف الذي يصاحب النبي أو يقع قبل مبعثه وبعد ولادته، قبل مبعثه وبعد ولادته. فمثلا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى في طرقات مكة وصحرائها قبل أن ينبأ يسلم عليه الحجر يقول: السلام عليك يا نبي الله، وهو لم ينبأ بعد. فهذا يسمى إرهاصات لنبوته، يسمى إرهاصات لنبوته. لكن الصواب أن يقال في الإرهاصات هو الشيء غير المألوف الذي يقع للنبي بعد ولادته وقبل مبعثه أو قريبا من ولادته، فيصبح حادثة الفيل إرهاصا من إرهاصات نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند أهل التاريخ أن حادثة الفيل كانت في شهر الله المحرم، والنبي عليه السلام في أي الشهور ولد؟ النبي عليه السلام وين ولد؟ في ربيع. فبين ولادته وحادثة الفيل قرابة، ليس هناك قطع، قرابة 55 يوما، ما بين مبعثه، ما بين حادثة الفيل وولادته صلوات الله وسلامه عليه قرابة 55 يوما، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد غراء صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بمقدمة السورة. قال الله: ألم تر كيف فعل ربك، حتى يبين عظيم القدرة وجليل النعمة بأصحاب الفيل، وكل شيء لازم أحدا حتى لو في صراع يسمى صاحب. فالله جل وعلا قال: وما صاحبكم بمجنون، مع أنهم لم يؤمنوا به. وقال أصحاب الجنة للملازمة، وقال أصحاب النار للملازمة. فأصحاب الفيل من لازموا الفيل وساقوه من الحبشة واليمن إلى مكة، والذي قادهم كما هو معلوم أبرهة، وهي كلمة حبشية معناها الوجه الأبيض، معناها الوجه الأبيض. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أبرهة خرج، مر على قبائل العرب نوجز، ومر على رجل يقال له نفيل فأسره معه، وحاشت العرب أن يقاوموه لما رأوا شدة بأسه وكثرة جنده، حتى وصل إلى وادي المغمس قريبا من مكة. ثم إن الفيل واسمه محمود على المشهور، برك، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن ناقته: حبسها حابس الفيل. الفيل لما برك، قبل أن يبرك جاءه نفيل هذا وقال له في أذنه: أبرك محمود، فإنك في بلد الله الحرام، أو انصرف راشدا من حيث عدت. وصعد الجبل وهو يقول: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. ثم لما برك الفيل أخذوا يوجهوا يضربونه بالسياط فيأبى، فإذا وجهوه إلى الشام شمالا قبل، وجهوه إلى أي جهة غير البيت يقبل، لكن إن وجهوه إلى البيت يأنف ويبرك. الآن كل ما ذكره أهل السير وأخبار أطوه، لا يمكن أن يقع هذا إلا لتفقه أنت لما وقع. وقع لماذا؟ هذا الفيل دابة عجماء لا تعقل، ومع ذلك لما طلب منها أن تقيض بيت الله أبت. فكل مؤمن إذا طلب منه أن يسهم ولو بخيط إبرة أن يقوض دين الله، مفترض أن يأبى. لا تكن يوما من الدهر لا بجاهك ولا بمالك ولا بقلمك ولا بسلطانك ولا بلسانك ممن يريد أن يهدم شيئا من دين الله، وليعلم أن دين الله غالب. فإذا هذه دابة عجماء لما وجهت للبيت استعظمت أن يقع هذا منها ولم تقبل. فأعظم ما يمكن أن ينال منه دين الله، وهناك من يسعى لهدم دين الله، لكن هؤلاء أخبر الله أنهم شر من الدواب، وتبقى أنت مسؤول محاسب على نفسك. لا يرينك الله تحاول أن تهدم أو تقوض شيئا من دينه. أما أن تعصي الله يقع منك زلة، يقع منك خطأ، كل بني آدم خطأون، ولو كشف حال بعضنا لبعض لما دفن بعضنا بعضا. نسأل الله الستر والمغفرة والعافية. لكن أن يأتي إنسان باختياره لنعمة أفاءها الله عليه، ثم يجعل هذه النعمة في هدم دين الله، أو في صرف الناس عن عبادة الله، أو في صرف الناس عن طاعة الله، أو في تهوين أمر مثلا التوحيد في قلوبهم، أو غير ذلك مما شرعه الله، ما عظمه الله يجب أن يعظم. وعلى النقيض من ذلك، على العكس من ذلك، كما أن هؤلاء في أقل الدركات عياذا بالله، فإن من وفقه الله لأن يكون يبني في دين الله وينشر الدين ويعلي الكلمة ويحيي السنن، فهذا برحمة الله له في أرفع المقامات. ومن هنا تفهم قول الله ومن أحسن دين، تفهم قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما أنه لا أحد أعظم من الله، فلا أحد أعظم ممن يدعو إلى الله. فالله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن نعلم أنه لا يعقل أن أحدا من أهل زماننا ينتسب للإسلام يطلب منه أن يهدم الكعبة، سيذهب سيهدمه، هذا لا يقع. لكن كذلك يفهم منه أن الإنسان يعرف لما خلق، فإذا عرف العبد لما خلق اتقى الله وعبده. جاء في الحديث، وهذا مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا ركب بقرة، فلما ركبها اعتلاها لتمضي به قالت له البقرة ما لهذا خلقنا؟ قال سبحان الله، بقرة تكلم. فهذه البقرة لما ركبها صاحبها أنكرت أن تكون فطرت، خلقت للركوب، خلقت للحرث. ونحن ما خلقنا الله إلا لنعبده، فلا ينبغي أن يصرفنا أحد عن عبادة ربنا جل وعلا. الحياة الغربية المعاصرة فيها من اللهو والمجون والفجور ما لا يخفى على أحد، وهي تبث للناس على هيئة ثقافات، تأتي على هيئة مسلسلات ما يعرف بالمسلسلات المدبلجة، أو على هيئة أفلام، فيأتي بها من يأتي بها ويبثها للناس، يراد من الناس أن يتأثروا بها فيصبحوا كأهلها، وينسى أن هؤلاء والله ما عقلوا لماذا خلقوا، ما عقلوا لماذا خلقوا. لكن من عقل أن الله جل وعلا خلق خلقه لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة، ما خلقهم جل وعلا إلا لعبادته، ما كانت قدماه تنشط لشيء أعظم من العبادة. ولا يلهج لسانه بشيء أعظم من ذكر الله، ولا ينبغي أن تعقد ما نعمله بشيء أعظم من التسبيح لله، وأنت تعلم أن الله فطر الخلق كله على أن أعز ما يملكون جباههم، فيكون أقربهم لله من رضي باختياره أن يسجد بجبهته في الأرض إجلالا لله، إن كان هذا في صلاة مفروضة أو كان هذا نافلة. لكن تذكر مسألة الفيل، لا يكونن الفيل أعلم منك بالله. قال ربنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم أي مكرهم في تضليل. تضليل هنا بمعنى اضمحلال، بمعنى هباء، بمعنى ذهاب. ومن قرائنها في القرآن قول الله جل وعلا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي ذهبنا واضمحللنا وفنينا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم أي على أصحاب الفيل طيرا أبابيل، الطير معروف، وأبابيل أي جماعات عظام يتبع بعضها بعضا، ترميهم أي تصيبهم بحجارة من سجيل. يقال في السجيل الحجارة المقرونة بالطين، الحجارة المقرونة بالطين بعض أهل العلم يقول إن هذه الحجارة كل حجر كان مكتوبا عليه اسم صاحبه، وهذا لا نعلم فيه نقلا صحيحا، لكن ثمة في القرآن ما يؤيده. أين الذي يؤيده في القرآن؟ أن اللغة العربية تساعد على أن يكون السجيل هو الشيء المكتوب، بدليل آية الأنبياء، قال الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالمراد من الآية الإخبار عن الشيء المكتوب، والمقصود من هذا هذه قرينة يستأنس بها لمن قال من أهل العلم إن هذه الطير كانت تحمل، كل حجر منها يحمل اسم من تريد قرعه. قال الله جل وعلا: فجعلهم كعصف مأكول. كلمة عصف توحي تدخل الرياح، لأن الله سمى الريح بأنها عاصف، وهذا يدل على أن هذا المأكول مأكول من نفسه، يعني غالب الأمر والعلم عند الله أن يكون هذا الزرع دخله ما يعرف بالسوس فنخره، فجاءت الرياح فسهل عليها قلعه. وبعضهم يعب يعني يفسر عصف مأكول أي شيء أكل ثم ألقي، لكن الأول لعله أظهر وأقرب إلى معنى الآية والعلم عند الله. والصورة في مجملها المقصود منها العظة والعبرة، وأن يتعظ الإنسان بالقرآن ويعتبر به. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين، هذا هو العلم عند الله، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس.